الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس لهذه الليلة هو آداب الحاج، ولا يخفى أن الله عز وجل خلق الخلق جميعاً لمهمة جليلة وغاية عظيمة، ألا وهي عبادة الله عز وجل، كما قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وقد بين لهم هذه العبادة التي تجب عليهم، سواء كان ذلك في مجال العقيدة، أو كان ذلك في مجال الشعائر التعبدية، أو كان ذلك في غيرها، لأن العبادة معنى واسع، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن هذه العبادات العظيمة أركان الإسلام، ومن هذه الأركان الحج الذي أوجبه الله عز وجل على العباد مرة واحدة في العمر، وأمر بالقيام به وبأدائه، كما قال الله جل ذكره: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، الذي يجب على المرء المستطيع، المسلم المستطيع، أن يؤديه في العمر مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ولا شك أن هذا الحج كما له أركان وواجبات وشروط وسنن، فله آداب يستحب للعبد أن يراعيها، بل ويجب عليه أحياناً أن يراعيها وأن يتفطن للقيام بها حتى يؤدي عبادته على الوجه الصحيح. ومن هذه الآداب، وهو أولها، الإخلاص لله عز وجل. ومعنى الإخلاص لله عز وجل أن يريد بحجه وجه الله والدار الآخرة، لا يريد به دنيا يصيبها ولا جاه يحصله، وإنما إن بعث قصده أن يقوم بهذه الفريضة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا كما هو أدب من آداب الحج، فهو شرط من شروط قبول العبادة عند الله عز وجل، الإخلاص في العمل. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وواضح من هذه الأدلة وجوب إخلاص العمل لله عز وجل، وأن الإنسان يقبل عمله أو يرد بحسب ما قام بقلبه من الإخلاص لله عز وجل. فإن كان مخلصاً هذه العبادة وهذا الحج لله عز وجل، فعمله مقبول عند الله عز وجل إن شاء الله. وإن كان قام بهذا العمل رياءً أو سمعة، ليقال أن فلانا قد حج، أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية، فلا شك أن عمله باطل وهو مردود عليه. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالله عز وجل بيّن من كانت نيته بالعمل الذي الغرض من فرضه التقرب إلى الله عز وجل، إذا كانت نيته غير خالصة لله عز وجل فليس له من عمله إلا التعب والنصب، وعمله باطل ومردود عليه. يؤيد ذلك أيضا ويبينه ما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن الذي يعمل عمل يقصد به غير وجه الله والدار الآخرة فعمله باطل وهو مردود، والله عز وجل غني عن هذا العمل. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالواجب على الحاج أن يحرص على إخلاص النية لله عز وجل في هذا الحج، وأن يكون قصده خالصا لله، لا لدنيا يصيبها ولا لجاه يحصله ولا لأغرض آخر يرنو إليه ببصره، بل غايته أولا وآخرا بهذا الحج هو وجه الله والدار الآخرة. ومما يحسن التذكير به الذين يأخذون النفقات ليحجوا عن غيرهم، فعلى هؤلاء أن يسعوا إلى تصحيح نياتهم وإلى تصحيح قصدهم، وأن يكون غرضه من أخذ الأجرة على الحج هو نفع أخيهم المحجوج عنه، وأن يشاركوا إخوانهم في الحج ولا يكون غرضه التكسب من وراء هذه الأجرة التي يأخذها ليحج بها عن غيره، فإن من أخذ ليحج فهو على خير وبر إن شاء الله، ومن حج ليأخذ فهو على خطر عظيم. الثاني من آداب الحج تعلم ما يشرع له في حجه وفي عمرته. ومن المعلوم أن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصاً صواباً، وهذا شرط لكل عبادة، لا تقبل عند الله عز وجل إلا أن تكون خالصة لله عز وجل صواباً موافقة لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأنه لو انخرم أي واحد من هذين الشرطين فإن عمل الإنسان باطل ومردود عليه. ومن هذا الحج، فإن الحج عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وله صفة جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أركان وشروط وواجبات يجب على المرء المسلم أن يحافظ عليها وأن يؤديها ويقوم بها، فإن خالف في ذلك أو تخلف عن شيء منها اختل حجه أو من حجه بقدر ما تخلف من القيام بتلك الواجبات والأركان والشروط التي أوجبها الله عز وجل عليه. ومن هنا تعين على العبد المسلم الذي قد عزم على الحج أن يسعى إلى تعلم أحكام الحج وإلى تعلم صفة الحج حتى يكون عمله صوابا موافقا لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبيل ذلك، سبيل التعلم لهدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الحج، ويكون ذلك بطرق، منها حضور حلقات تعليم، دروس تعليم الحج، والتي تنتشر وبخاصة في هذه الأيام في بعض المساجد، ومنها هذا المسجد الذي نجتمع فيه هذه الليلة، وما هذه المحاضرات وهذه الندوات التي تتوالى إلا لتحقيق هذا الغرض، بيان صفة الحج والعمرة، وكيف يؤدي المسلم الحج وكيف يؤدي العمرة. السبيل الآخر إذا كان ممن يستطيع القراءة والفهم فليقصد إلى أحد الكتب المختصرة التي قد بين فيها صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقرأ فيه ويتفهمه، وما يشكل منه يمكن أن يرجع إلى أهل العلم للسؤال عما يشكل من ذلك. المهم أن عليه أن يتعلم صفة الحج والعمرة الذي هو ذاهب إلى أدائه. ومن الكتب النافعة في هذا الباب كتاب سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واسمه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة. من سبل أيضا تعلم أحكام الحج والعمرة السؤال، فإذا عرض للمرء المسلم إشكال في حجه أو في عمرته فعليه أن يقصد أهل العلم ممن هم علماء واتصفوا بالعلم والورع وبالدربة والمران في هذا الباب فيسألهم، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا تنبيه أنبه عليه أن بعض من الناس لا يسأل إلا بعد أن يقع في الخطأ، ثم يسأل كيف يعالج الخطأ، وهذا طيب، ولكن الأحسن ألا تقدم على الفعل إلا وقد سألت عن شرعيته قبل، لأن العبادات توقيفية، لا يعبد الله عز وجل بشيء منها إلا بما شرع، بأن يكون على وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أحب أيضا أن أنبه عليه ونحن في مجال المتابعة في العمل في العبادات، تعلم الإنسان ما يشرع له في حجه وفي عمرته، أن المرء المسلم ليحذر كل الحذر من اتباع أو اختراع البدع المخالفة لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل شيئا منها، لأن العبادات كما قلنا هي توقيفية، لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ولا يصح للإنسان أن يبتدع عبادة أو فعلا في عبادة من غير أن يكون له أثره من علم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ وأعاد على النهي على الابتداع في الدين أيا كان، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد بمعنى مردود باطل. فالواجب على المرء المسلم أن يحرص على أن يؤدي العبادة على وجهها، ومن ذلك الحج، وسبل ذلك ما أوضحناه سابقا. من الآداب الحاج التوبة، والتوبة إلى الله عز وجل، إذا عزم على الحج فعليه أن يتوب وأن يقلع عن جميع المعاصي والآثام. والتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وهي الإقلاع عن الذنب، ولا شك أنها واجبة في كل حين وفي كل آن، ولكنها تتأكد في هذا الموضع، والإنسان مسافر ومقبل على طاعة لله عز وجل يتأكد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وهو مقبل على هذه الطاعة العظيمة، مما يدل على وجوب التوبة في كل حين وفي كل آن. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتوبة ويخبر أنه يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. كم منا يعلن توبته لله عز وجل ويطرح بين يديه من جميع ما هو مقصر فيه ويقلع عن الذنب ويستغفره؟ الواجب الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العبد المسلم أيضا أن يحقق شروط التوبة، أن يحقق شروط التوبة. فليست التوبة هي قول باللسان من دون فعل، ولا تمني بالقلب أيضا من غير فعل. لا، التوبة إنما هي عمل، وهي كما قلنا الرجوع من المعصية إلى الطاعة لله عز وجل. ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. فإن كان ترك أمرا أقلع عن هذا الترك وفعل المأمور، وإن كان ارتكب نهيا أيضا أقلع عن هذا المنهي استجابة لله عز وجل. والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن التوبة فيها عمل صالح، وهذا يدل على الإقلاع عن الذنب، وأن ذلك أحد شروط التوبة. ومن شروط التوبة أيضا الندم على ما فات، بأن يشعر الإنسان بالحسرة والحرقة على ما مضى من هذا الذنب. ومن شروطها أيضا العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب. وقد يقول مثلا: أنني أتوب حتى مثلا يخرج رمضان ثم أعود، أو أتوب حتى أحج ثم أعود إلى الذنب. لا، ما يجوز، يجب العزم على ألا يعود. ومن تاب على نية أن يعود فليس بتائب، وتوبته غير مقبولة ولم يتحقق فيها هذا الشرط الذي هو العزم على ألا يعود. أيضا من شروط التوبة أن تكون في وقتها الصحيح، قبل أن يغرغر الإنسان. إذا غرغر الإنسان فبلغت الروح الحلقوم انتهى وقت التوبة، كما ثبت ذلك ودل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها ذهب وقت التوبة وانتهى. فالواجب على المسلم المبادرة إلى التوبة قبل أن قضي وقتها، سواء بانخرام حياته بأجله أو كان ذلك بقيام القيامة كما هو مبين آنفا. أيضا من شروط التوبة رد المظالم. إذا كانت التوبة من مظلمة لعبد، من أخذ مال أو حديث في عرض، من غيبة أو نميمة أو نحوهما، فعليه أيضا أن يستحل صاحبها. إن كان ظلمه بأخذ ماله فيجب عليه أن يعيده إليه، وإن لم يستطع ذهب واستباحه منه أو طلبه منه المهلة في أدائه. وإن كان ذلك أيضا بغيبة أو وقوع في عرض أيضا ورأى أنه لا يترتب على ذلك مفسدة استحله، أخبره بما حصل واستحله. فإن خشي أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم فإنه يندم ويدعو لصاحبه ويتحدث فيه بمحامده، عسى أن يغفر له ذنبه الذي وقع فيه. ألا وإن أيضا من آداب الحاج التقوى، والتقوى هي طاعة الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه واجتناب الشبهات أيضا التي تعرض له. فمن كان كذلك فهو متقي لله عز وجل. وجاء الأمر بالتقوى في سياق آيات تتحدث عن الحج، كما في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جاء الأمر بالتقوى في سياق الحديث عن الحج، مما يدل على أن التقوى لها أهمية كبيرة ومكانة عظيمة في الحج نفسه. فعلى العبد المسلم أن يتقي الله عز وجل بأن يكون وقافاً عند حدود الله عز وجل، مؤتمراً بأمره، منتهياً عن نهيه، مجتنباً للشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فلا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فدل ذلك على أن المرء المسلم تتحصل له التوبة بفعل المأمور وترك المحظور واجتناب أيضا المشتبه فيه. وقد سئل بعض السلف عن التقوى فقال: أرأيت لو أنك سلكت طريقا فيه شوكا ماذا تفعل؟ قال: أتقي بأن أحذر أن أقع على هذا الشوك أو أن يصيبني هذا الشوك. قال: فكذلك التقوى، أن تتقي الله عز وجل من أن تقع في معصيته ومخالفته. فالواجب على المرء المسلم أن يتزود بزاد التقوى وهو قائم وعازم ومسافر لأداء هذه الفريضة العظيمة. كذلك من آداب الحاج انتقاء النفقة الطيبة الحلال، فلا شك أن الحج يحتاج إلى نفقة مالية، والعبادات متنوعة، منها ما يتعلق بالقلوب كالإيمان وأمور العقيدة، ومنها ما يتعلق أيضا بالبدن خاصة كالصلاة والصوم، ومنها ما يتعلق بالمال خاصة كالزكاة، ومنها ما يجمع بين المال والبدن وهو الحج. فالحج عبادة بدنية مالية، يحتاج الإنسان فيه إلى جهد بدني وإلى أيضا مال ينفقه على الحج، سواء كان ذلك على نفقات السفر أو ما يحتاجه من طعام وشراب فيه أو ما يحتاجه من هدي وغيره. المهم أن فيه نفقات مالية، فإذا عزم على الحج يختار لهذه النفقة من أطيب ما عنده من مال، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وليحذر كل الحذر من أن يأخذ مالا حراما ليحج به، فإن ذلك ولا شك إن فعل فإنه إن دعا لا يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. فهذا هو أثر النفقة السيئة، عدم الاستجابة لدعوته ولا لتلبيته. فالواجب على المرء المسلم أن يختار المال الحلال من أطيب ما عنده لينفقه في هذا الحج الذي هو عبادة عظيمة وهو ساع إليها. أيضا من آداب الحاج مصاحبة الرفقة الطيبة الصالحة، ولا شك أن مصاحبة الرفقة الطيبة الصالحة في كل حين وفي كل آن أمر مطلوب. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أمر بالصبر مع الأخيار ومع أصحاب الأخيار، وأن يصبر الإنسان معهم، لأن الرفيق الصالح هو خير كله على العبد المسلم في عاجله وآجله، ولا يستفيد منه إلا خيرا، إن جهل علمه، وإن أخطأ الطريق أمره بالمعروف ورده إلى الطريق السوي، فهو وربما استفاد منه فائدة علمية أو غيرها تنفع في دينه ودنياه، فالصاحب له تأثير ولا شك، كما يقال الصاحب ساحب. ولذلك نجد أن الشاعر قال عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ففيه تأثير ولا شك، فالواجب على العبد المسلم اختيار الرفقة الصالحة في كل حين وفي كل آن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على اتخاذ الرفيق الصالح، ومحذرا من رفيق السوء، ومبينا أيضا أثرهما، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالجليس الصالح أنت معه على خير دائما، مثل بائع الذي يجلس عند بائع الطيب، إما أن يحذيك يعني يهديك من هذا الطيب، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه. ما حصل هذا ولا هذا، تجد منه ريح طيبة، مجرد جلوسك عنده وعند رائحة الطيب يعلق في ثيابك، فتكسب منه رائحة طيبة، بخلاف الجليس السوء كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان دائما معه على شر. ونافخ ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ القير الذي يطرق، يوقد النار على الحديد ويطرقها ليصنع الأواني أو غيرها، أو حتى مثل أصحاب الآن في اللحام وشبه الذين يصنعون الأبواب، الجالس عندهم لا يأمن خطرهم على كل حال، إما أن تطير من شرارة فتحرق ثيابك، ما حصل هذا ما سلمت من الرائحة النتنة التي تصدر من هذا اللحام، أو تصدر من هذا الكير الذي يخرج من هذه النار بعد الإيقاد عليها. فالقرين الصالح دائما الإنسان معه على خير، والقرين السيء دائما الإنسان منه على خطر. فالواجب على المرء المسلم أن يحرص على القرين الصالح في خاصة نفسه، وحتى في بيته وأهله وأولاده، لا يقارن هو إلا خيرا طيبا، وليحذر من قرين السوء، ولا يقارن أهله وأولاده إلا الطيبين الأخيار. كذلك في الحج، وهو موضوع البحث والحديث، إذا أراد السفر الحج يختار الرفقة الصالحة الذين يرافقهم في الحج، لأنه سوف يذهب معهم ويتعامل معهم، فليحرص على الرفقة الطيبة الصالحة، لأنهم يعينوه، يستفيد منهم في تعليمهم إياه لأحكام الحج، ويعينوه على أداء هذه الشعيرة العظيمة، ويسلم من الإثم ومن حديث القيل والقال الذي يجري أحياناً من بعض الناس. فإذا كان مع جلساء صالحين ومع رفقة طيبة اجتنب تلك المحاذير وحصل تلك الفوائد منهم. فليحرص العبد المسلم في حجه وعمرته على مرافقة الجلساء الطيبين الأخيار. من آداب الحاج أيضا الرفق بإخوانه الحجاج. لا شك أن الناس حينما يجتمعون لأداء هذه الشعيرة العظيمة يجتمعون في أماكن، ويشتركون في أماكن متعددة، سواء كان ذلك في الطواف، أو في السعي، أو في رمي الجمرات، أو في غيرها، في الممرات، في محلات الإحرام، في كثير من المرافق يحصل اجتماع المسلم بأخيه، والمسلم هو أخو المسلم، والمسلمون إخوة كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فالواجب على المرء المسلم أن يرفق بأخيه، وهو في هذه المشاعر المقدسة المطلوب منه الرفق بأخيه والرفق مع إخوانه، والله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. فالرفق مطلوب من الإنسان في جميع الأحوال، وهو متأكد في الحج حينما يجتمع المسلمون ويؤدون هذه الشعيرة العظيمة. والرفق له مظاهر في الحج، منها عدم مزاحمة المسلمين عند أداء المناسك، وبعض الناس لا يكترث بهذا الخلق، لا يكترث بهذا الخلق، وكأنه يعني يدافع ناس لا يعرفهم ولا تربط بهم عقيدة، وكأنه في معركة. أحيانا تجده محتزم وفي مستعد في هيئة القتال والصراع، وهذا ليس من شأن المسلم. أنت تدخل مع إخوانك فيهم القوي والضعيف والمرأة وفيهم، فينبغي التعاون والرفق وتقديم خلق الإيثار والرحمة والشفقة على إخوانك المسلمين. الأمر الثاني من مظاهر الرفق العفو عمن صدر منه خطأ عليك. ففي حال الزحام واجتماع الناس سواء كان من الرفق أو من غيرهم، ربما صدر من أحدهم لفظا أو فعلا فيه إساءة إليك، فالواجب عدم المؤاخذة وعدم المبادرة إلى الثأر، بل تقديم خلق المسامحة والعفو والإيثار أو حب الانتقام وتقديم خلق العفو. والله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، هذا الواجب على المسلمين أن يتخلقوا بما ورد في هذه الآية، أن الإنسان إذا حصل من أخيه ساعة عليه أن يقابلها بالإحسان. والله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الفعل الحسنة ولا الفعل القبيحة، ادفع بالتي هي أحسن. إذا حصل خطأ عليك فادفعه بالعفو والصف والإحسان، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت إذا دفعت بالتي هي أحسن يكون هذا الدفع وقع في قلب أخيك، فينعكس ذلك خلة ومودة ومحبة بينك وبينه، لأنه رأى أنه لما أخطأ عليك أن تقابلته بالصفح والإحسان. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم أخبر الله عز وجل أن هذه خصلة عظيمة لا تؤتى لكل أحد، ولذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يلقى هذه الخصلة كل أحد، ما يلقاها إلا من رزق الله عز وجل الصبر، ومن كان له حظ عند الله عز وجل في يوم القيامة، في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هو الذي يتخلق بهذا الخلق، خلق العفو والصفح عمن أساء إليه. فليحرص المسلم في كل حين وفي كل آن على هذا الأدب، ويتأكد ذلك على المسلم حال الحج واجتماعه مع إخوانه، أن تظهر مثل هذه الأخلاق لتأكد الحاجة إليها. مما يندرج في ذلك وهو أيضا من آداب الحج أيضا كف الأذى عن إخوانك الحجاج. فلا شك أن المسلم من طبيعته أنه يحب الخير ويحب أن يحترم غيره ويحب أن يحترمه أيضا غيره، فلا يصدر منه أذى ولا سخرية بغيره، بل يكون عف اللسان كاف اليد، لا يصدر منه أذية لأي مسلم، ولا يصح أن يصدر من مسلم أذية لأي مسلم في كل حين وفي كل آن، ويتأكد هذا أيضا كما قلنا في مواقع الحج، والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالذي يؤذي مسلم أو يسعى إلى أذيته لا شك أنه على خطر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلا يصح للمرء المسلم أن يصدر منه أي مظهر من مظاهر الأذى لإخوانه، ولا مظاهر الجفوة أو القسوة في التعامل مع إخوانه، عمدا كان ذلك أو حتى أثرة منه بأن يعني يصلح شانه ولو أضر بالآخرين. هذا غير مقبول في ميزان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر لما راه يزاحم على تقبيل الحجر، قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. الإنسان لا يؤذي إخوانه في المشاعر، صار فيه زحام الحمد لله، إن وجد فرصة ولا فتح المجال لغيره وسوف إن شاء الله يجد فرصة. وفي أمور تكون من المستحبات ليست من الواجبات مثل تقبيل الحجر الأسود، فإذا أنت صرت في الزحام وصار في التقبيل أذية لإخوانك المسلمين فعليك أن تكف، لأن التقبيل مستحب وأذية المسلم محرمة. ولا شك أنه في معايير تقديم المصالح والمفاسد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفعل الواجبات آكد من فعل المستحبات. فلا يصح للإنسان أن يرتكب مخالفة في ترك واجب لأجل أن يحصل مستحب، ما يفعل هذا عاقل ولا, ولا, ولا يقبل حتى في موازين الشرع. فالواجب على المرء المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه. من آداب الحاج أيضا أنه إذا عزم على الحج أن يخلف في أهله خيرا، وأن يترك لهم ما ينفقون به على أنفسهم حتى يعود. فإذا أراد السفر يرتب أمور أهله، إذا كان له بيت وأهل، وبعض الناس قد لا يأبه إذا طرأ له سفر، هذا في كل سفر ولكنه يتأكد في سفر الحج، إذا طرأ له سفر لحج أو عمر أو غيره أخذ نفسه ولم يسأل، بل رب بعضهم من الجفاء يعني قد لا يخبر حتى أهله أنه ذاهب ويتركهم. وقد يتأول بعض الناس أنه في الوقت الحاضر السفرة يعني قد تكون قصيرة ليومين أو ثلاث أو أربعة أيام أو حتى أسبوع، حتى ولو إذا أردت أن تسافر تخبر أهلك وتخلف فيهم من يقوم بهم ويرعاهم في فترة غيبتك، وتترك لهم من النفقة ما يكفيهم حتى تعود إليهم. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، بل عليه أن يحرص على من يمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزاة فإنه يخلف عليا أو يخلف عليا على المدينة وعلى أهله عند سفره، وكان يقول له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهكذا أيضا ترك النفقة لهم التي تكفيهم حتى تعود أمر مقرر. وإذا لم تكن النفقة كافية للحج وكافية لأهلك حتى تعود، فإن نفقة أهلك مقدمة على نفقة حجك، ولا يجوز لك أن تقتطع نفقة أهلك الذين لا يجدون ما يأكلون حتى تعود، لا يجوز لك أن تقتطعها وتذهب بها إلى الحج، لأن الحج في هذه الحال لا يجب عليك، ونفقة أهلك في هذه الحال آكد. فينبغي للمرء المسلم أن يستحضر هذه الأمور إذا أراد الحج. من آداب الحاج أيضا أن يوصي الحاج بماله وما عليه من الحقوق وأن يكتبها، وإذا كان ذلك مرغباً فيه في كل حين وفي كل آن فإنه يتأكد في السفر إلى الحج. إذا أراد الإنسان أن يسافر وله حقوق وعليه حقوق أن يكتب ما له من الحقوق وما عليه من الحقوق، لأنه يذهب في سفر ولا يدري يعود أو لا يعود، الأمور بيد الله عز وجل. والشريعة بصفة عامة تحث الإنسان أن يكتب دائما حتى ولو كان غير مسافر، ما يكتب ما له وما عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وإذا كان هذا في عقود التبرعات والتطوعات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت ليلتين إلا وقد فعل، فكيف بالواجبات التي للإنسان عليه، الواجبات التي عليه للآخرين؟ ربما إذا قسم الله عز وجل عليه ما قسم أن تذهب حقوق الناس، إذا لم يكن يدونها ويحفظها ذهبت لا شك. أنه لو أتى إلى الورثة بعد ذلك قال نريد من والدكم كيت وكيت، الورثة لا يطمئنون ويدفعون كل من يدعي دعوة، لكن إذا كان هذا موثق بخطه وبإشهاد عليه فيطمئن الورثة بسداد مثل هذا. بل لو رفع أمره إلى القضاء لوجد وثيقة على دعواه وعلى دينه. وهكذا ما له من الحقوق أيضا، الحقوق التي عليه يحفظها للناس، والحقوق التي له أيضا يحفظها لنفسه وللآخرين، فيبين كل شيء ويبديه حتى تكون الأمور واضحة وجلية. من آداب الحاج أيضا القيام بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة المرسلين، ومهمة الدعاة من بعد ذلك، والأصل أنها مهمة كل مسلم بحسب جهده واستطاعته. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيدعو المرء المسلم وبما يستطيعه من على قدر ما يحصله وقدر ما يوصله أيضا. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يغفل المرء المسلم أن يكون داعية لله عز وجل بحسب جهده وما آتاه الله عز وجل، ولا يفرط في هذا الواجب العظيم. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر مع إخوانه المسلمين أيضا أمر مطلوب، وقد أقسم الله عز وجل بسورة العصر كما في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو من دأب ومن خلق المسلمين جميعا الذي رغب فيه القرآن الكريم. والمسلم هو ذاهب إلى طريق طاعة، ينبغي عليه أن يحرص على هذا الجانب. أيضا من آداب الحاج القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعائم الإصلاح في مجتمعات المسلمين، وعده بعض العلماء ركنا من أركان الإسلام لأهميته ومكانته. والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبه كانت هذه الأمة اكتسبت الخيرية بين الأمم، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبالإعراض عنه لعنت بعض الأمم، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولا شك أن هذه الآيات كلها تدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المسلم يقوم به بقدر جهده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد للمسلم أن يهيئ نفسه. والمنكرات تختلف، بعض الناس قد يقول أنا ما أعرف، المنكرات تختلف، فيه أمور كل المسلمين علماء بها، وهي الأمور الواضحة والمعلومة من الدين بالضرورة، وفي أشياء تخفى، فهذه إنما يتصدى لبيانها والإنكار فيها من كان عالما بها من طلبة العلم ومن العلماء. كذلك من آداب الحاج اشتغال الحاج بما ينفعه من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والإعراض عما يضره. فليحرص الإنسان وهو قد ذهب في طريق طاعة أن يستغل هذا الوقت في الطاعة والقربة إلى الله عز وجل، وألا يشغل نفسه بالقيل والقال والغيبة وكثرة المزاح، ويغفل عما أوجب الله عز وجل عليه من قيام بأداء هذه الشعيرة وبما يستحب ويندب فيها من الذكر والدعاء، بل عليه أن يحرص على الذكر والدعاء، وأن يحرص على حفظ لسانه وسمعه وبصره، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فليحرص المرء المسلم على أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا، وذلك بأن يؤدي الحج على صفته، وأن يكثر من الذكر والاستغفار والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، وأن يجتنب الإثم والفسوق والعصيان من الغيبة والنميمة وغيرها من أنواع الفسوق والعصيان. ولا شك أن حفظ الإنسان للسانه واستغلاله في ذكر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه من الغيبة والنميمة أمر يتأكد على كل العقلاء، والنهي عن الغيبة والنميمة ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره، ولو كان ما يقوله الإنسان في أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غيبة ذكرك أخاك بما يكره، قام أحد الصحابة وسأل: أرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، وقد قال الشاعر الحكيم: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. فالإنسان ربما خرج منه كلمة أوردته موارد الردى في الدنيا والآخرة. ومن آداب الحج أيضا هو وصية للمرأة المسلمة، وذلك بأن تلتزم بحجابها وجلبابها في كل حين وفي كل آن، وأن تبتعد عن الزينة وتعرضها للرجال. والله عز وجل أمر المرأة المسلمة بالعفاف وغض البصر كما أمر الرجل، ونهى أيضا عن الاختلاط، وأمر المرأة بالحجاب والجلباب كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الواجب على المرأة أن تحافظ على جلبابها وعلى عباءتها وعلى ملاءتها وعلى سترها وعلى تغطية وجهها إذا مرت من أمام الرجال الأجانب، وإذا كانت المرأة إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الحج، ولكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها، كما في أبي داود عن عائشة رضي الله عنها حدثت: فكنا في وكانت حاجة، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا ظاهر أن المرأة يجب عليها أن تحافظ على جلبابها وعباءتها وملاءتها وعلى غطاء وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. ومما ينبغي أن تنبه أو إليه المرأة المسلمة الحذر، كل الحذر من الزينة والطيب الذي يظهر ريحه أو منظره إذا خرجت أمام الرجال الأجانب، وعدم التستر، لأن هذا كله من الفتنة، ومن عرضت نفسها للفتنة والافتتان فلا شك أنها آثمة. وإذا كان هذا كما قلنا واجب على المرأة في كل حين وفي كل آن، فإن ذلك متأكد في الحج إلى بيت الله الحرام. من آداب الحاج أيضا الاستفادة من دروس الحج لمصالح ولخيري الدنيا والآخرة، ومن ذلك تقوية أواصر الأخوة الإسلامية، ومن ذلك أيضا أن يتذكر المسلم باجتماع الحجاج الجمع يوم الحشر يوم القيامة والحساب، في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن الآداب أيضا، الوقت يدركنا، مواصلة العمل الصالح بعد الحج، ليعلم المرء المسلم أنه كما رغب في الحج وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإذا الإنسان حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، كلها لا شك فضائل، لكن لا يظن الإنسان خلاص إذا يعني حصل على هذه الفضائل أنه خلاص يعني يفعل ما يشاء، لا، بل على المسلم مواصلة العمل الصالح، ألا ينقض توبته، ألا يفسد عمله. ومن علامة قبول العمل مواصلة العمل الصالح، فإن الحسنة تقول لأختها أختي أختي، فدليل قبول العمل وقبول الحج هو مواصلتك للعمل الصالح. والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلم يجعل العمل حد ينتهي إليه إلا بالموت، فلا يغتر الإنسان بأنه إذا حج يفعل ما شاء، لا، أنت حججت الحمد لله، عليك الالتزام بجادة الحق والصواب حتى تلقى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ما ينقطع العمل إذن إلا عند الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن آداب الحاج أيضا هو مراعاة التنظيم في الحج، وهذا أمر من الأهمية بمكان، أن يراعي المرء المسلم الحاج التنظيم في الحج، سواء كان ذلك باستخراج التراخيص اللازمة للحج عند العزم عليه وعدم التحايل في ذلك، لأنها إنما قررت لمصالح المسلمين، بدل أن يحصل أن يحضر الملايين فيتكدس ويقتل بعضهم بعضا، ينظم، هذا العام يحج مثلا مليونين ثلاثة، والعام القابل يحج أناس لم يحجوا في العام الذي قبله، والعام الثالث يحج لم يحج في من حج العام ولا الذي قبله، وهكذا. وقد اتخذت في ذلك تنظيمات وتدابير بأن الإنسان ما يحج مثلا قبل كذا سنة فيجب الالتزام بها وعدم التحايل عليها، لأن التحايل يؤدي إلى التضايق في المشاعر، ويؤدي أيضا إلى مضايقة الإخوة من المسلمين الذين جاءوا من ديار بعيدة ليؤدوا هذه الفريضة، فأنت تذهب، والكثير منهم أيضا يفعل ذلك متطوعا، تذهب تبحث عن 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 أجر النافلة وتؤذي غيرك من المفترضين، بل قد ربما تعيقهم من أداء هذه الفريضة. وبعضهم جاء من ديار بعيدة، باع بيته أو باع مزرعته ليحج، فتأتي أنت لتضايقه. كذلك أيضا المزاحمة والمضايقة، التدابير في التفويج الحجاج، سواء كان ذلك عند الجمرات ولا في غيرها، يجب على الحجاج جميعا أن يستمعوا إلى أهل الاختصاص من رجال الأمن الذي وضعتهم الدولة لتنظيم هذه المرافق وتسييرها، حتى يؤدي المسلمون هذه الشعيرة بيسر وسهولة، فلا يؤذي بعضهم بعضا ولا يقتل بعضهم بعضا أو يجرحه أو يؤذيه بأي أذى. الواجب الالتزام بهذه التعليمات وهذه التنظيمات لأنها وضعت لمصالح المسلمين، وولي الأمر إذا أمر بأمر ليس في معصية وجب على المسلمين جميعا أن يسمعوا إليه ويطيعوا، فيتأكد في حق الحجاج أن يحرصوا كل الحرص على اتباع التنظيمات المتعلقة بالحج لأنها إنما قررت لمصالح الحجاج أنفسهم. وبهذا الأدب أختم هذا الدرس هذا اليوم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا هذا الإرشاد والتوجيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في الدين.